أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسهو في غير مقام التبليغ أو لا يسهو. قلنا بأن الأدلة القرآنية التي أقمناها كلها تثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله لا يسهو، وخصوصا فيما يرتبط بمقام تطبيق الشريعة على أفعاله الشخصية. يعني هو بين حكم صلاة الظهر وأنها 4 ركعات، ولكن عندما يريد أن يفعل ذلك اشتباها سهوا نسيانا يصلي 4 ركعات 5 ركعات مثلا، أو يصلي 4 ركعات 2 ركعتين مثلا ونحو ذلك. قلنا بأنه توجد روايات من الفريقين في هذا المجال، قرأنا بعض تلك الروايات فيما سبق، الروايات الواردة من طرق الخاصة والعامة، وأشرنا إلى مصادرها. ومن تلك الروايات التي أشرنا إليها هذه الرواية التي قلنا أنها واردة في المجلد 13 من الجواهر صفحة 70، هذه الرواية التي قال: فقال رسول الله: قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة. وقال: يا بلال أذن، فأذن فصلى رسول الله 2 ركعتي الفجر، وأمر أصحابه فصلوا 2 ركعتي الفجر، ثم قام فصلى بهم الصبح. هذه الرواية التي عبر عنها صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه بأنها من حيث السند أيضا صحيحة السند. حتى إذا وقع التعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات، لأنه هناك روايات كثيرة تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسهو ولا يلهو ولا ينسى، وهذه الروايات كثيرة جدا الإخوة، يتذكرون هذه الروايات، قرأناها في المجلد 25 من البحار. وهذه الروايات التي تبدأ: الأرواح التي فيهم وأنهم مؤيدون بروح القدس. هذه الروايات، بعض هذه الروايات نحن أشرنا إليها فيما سبق، التي يوجد فيها مضمون أنه من كانت فيه روح القدس فإنه لا يسهو ولا يلهو. يتذكروا الإخوة، احنا ذكرنا انها ما كاتبي احنا صفحة الرواية التي في هذا المضمون. الرواية قال: سألته عن علم العالم فقال: يا جابر، ان في الانبياء والاوصياء 5 ارواح: روح القدس وروح الايمان وروح الحياة وروح القوة وروح الشهوة. ثم قال: يا جابر، ان هذه الارواح يصيبها الحدثان الا ان روح القدس لا يلهو ولا يلعب. إذن لا معنى لأن يسهو أو يلعب أو يلهو أو يغفل، كما في مضمون هذه الروايات التي أشرنا إليها. إذن توجد عندنا طائفتان من الروايات، روايات تقول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسهو ويلهو وينسى، وطائفة أخرى من الروايات تقول أنه ماذا؟ لا يسهو ولا يلهو. فماذا نفعل؟ بلي، هذه تبدأ الروايات، هذه الرواية قرأتها في الصفحة 55 من مجلد 25 من البحار. هذه الروايات كما أشرنا للإخوة تبدأ من صفحة 47 وتنتهي عند صفحة مولانا 99 حدود 50 صفحة ينقل روايات بهذا المضمون وهي كثيرة جدا بهذا المضمون، وهو أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام والأئمة لا يلهون ولا يسهون ولا ينسون ونحو ذلك من الروايات. حتى لو فرضنا أنه وقع التعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات، لأننا فرضنا أن القرآن دال على ماذا؟ دال على عدم صدور اللهو والنسيان والسهو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأنا وخصوصا منها الآية التي أشرنا إليها وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، آيات الشهادة التي قلنا أن من لوازمها ألا يسهو النبي، ألا يشتبه النبي، ألا ينسى النبي، ألا يخطأ النبي حتى في الموضوعات، هذا أشرنا إليه في البحث السابق. هسه لو وقع التعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات ماذا نفعل؟ في مقام الجواب توجد أجوبة متعددة. الجواب الأول أن هذه الطائفة التي قالت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهى في الصلاة فصلى بدل الركعتين مثلا 5 أو بدل 4 2 ونحو ذلك، معارضة بمثلها في موردها. يعني وردت روايات يسأل الإمام سلام الله عليه هل صلى رسول الله سجدتي السهو قط؟ قال لم يصلهما قط، وهو أيضا مو رواية وروايتين. ففي مقام التعارض هذن ماذا يحدث لها؟ تتعارض هاتان الطائفتان من الروايات وماذا؟ تسقط عن الاعتبار، فنرجع إلى تلك الروايات التي تقول ماذا؟ لا يلهو ولا ينسى ولا يسو، وهي مؤيدة بالقرآن الكريم. من هذه الروايات ما ورد في البحار المجلد 25 صفحة 350 بلي صفحة 350 الحديث الثالث عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام هل سجد رسول الله سجدتي السهو قط؟ فقال لا ولا يسجدهما فقيه. أحسنت، الإمام سلام الله عليه يقول مو أن النبي لم يسجدهما في حياته، بل لا ينبغي للفقيه أن يسجد ماذا؟ سجدتي السهو. التفتوا للجيد، إذن يقول هذا مقام الفقيه فضلا عن مقام النبوة، فضلا أنه من أنبياء أولي العزم، فضلا أنه أفضل الأنبياء على الإطلاق. خب إذا وقع التعارض بين هذه الطائفة وتلك الطائفة بعد ماذا؟ تتعارض هاتان الطائفتان وتتساقط عن الاعتبار، تسقط عن الاعتبار جميعا، نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الروايات التي قالت أنه مؤيد بروح القدس، لا يسهو ولا ينسى ولا يلهو ولا يلعب ونحو ذلك. واضح هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو أنه لا، لو فرضنا بأنه هذه الرواية التي قالت لم يسجد قط لا تعارض تلك، لأنه تلك أكثر عددا فهي مقدمة عليها، فيقع التعارض بين الروايات الدالة على وقوع السهو من النبي في الصلاة أو عن صلاة الصبح عدم صلاة الصبح، وبين تلك الروايات التي تقول ماذا؟ لا يلهو ولا يلعب ولا ينسى. وعند التعارض فيما بينها تقدم هذه الروايات، روايات لا يلهو ولا يلعب ولا ينسى. لماذا؟ لأنها من حيث السند أقوى سندا وأصح سندا، ومن حيث الدلالة أقوى من هذه الروايات، ومن حيث العدد أكثر من هذه الروايات، فتتقدم تلك الروايات على هذه الروايات، خصوصا عندما نراجع هذه الروايات إن لم نقل جميعها ففي الأعم الأغلب هي ماذا؟ ضعيفة السند. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث لو استحكم التعارض، يعني لا استطعنا أن نقدم الروايات التي تنفي اللهو والساهو ولا نقدم تلك الروايات التي تثبت، مقتضى القاعدة ماذا؟ أن نعرضهما على القرآن الكريم، فنأخذ بما وافق الكتاب ونطرح ماذا؟ ما خالف الكتاب. فأي من هذه الطائفتين موافقة للكتاب وأيهما مخالفة للكتاب؟ من الواضح أن القرآن الكريم يؤيد سهو النبي لو يعارض سهو النبي؟ طيب بينا بالآيات السابقة أن الآيات تثبت ماذا؟ تثبت لنا أن النبي لا يسهو. فبالعرض على القرآن الكريم نثبت أن تلك التي تخالف القرآن الكريم ساقطة ماذا؟ ساقطة عن الاعتبار. فهذه الوجوه الثلاثة تثبت لنا أن تلك الروايات التي دلت على سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي ساقطة عن الاعتبار، إما لأنها معارضة بمثلها، وإما لأنها لا تقاوم تلك الروايات التي تثبت عدم السهو، وإما لأنها مخالفة للقرآن الكريم. واضح البحث إلى هنا؟ إذن توجد عندنا أجوبة ثلاثة عن هذه الروايات. حتى تعالوا معنا إلى كلمات علمائنا. فيما يرتبط بعلمائنا نجد بأنهم يصرحون بأن هذه الروايات ساقطة عن الاعتبار. ولو أردنا أن نطبق بعض المباني الأصولية فنستطيع أن نطبق عليها مبنى أن الإعراض يسقطها عن الاعتبار، وعلماؤنا أعرضوا عن هذه الروايات التي تدل على سهو النبي. نشير إلى بعض كلماتهم، منها ما ورد في المجلد الثاني من إلهيات الشيخ السبحاني صفحة 188، يقول: وأما الإمامية فالمحققون منهم متفقون على نهي السهو عن الأنبياء مطلقا حتى في تطبيق الشريعة كالصلاة، وإليك فيما يلي نقل نصوصهم في هذا الشأن. قال الشيخ المفيد في رسالته التي يرد فيها على من ذهب إلى تجويز السهو على النبي والأئمة في العبادة، ما هذا لفظه؟ التفتوا إلى العبارة: الحديث الذي روته الناصبة والمقلدة من الشيعة. هسه بعد انتم فسروا العبارة: الحديث الذي روته الناصبة من الشيعة، الناصبة والمقلدة من الشيعة، أن النبي سهى في صلاته فسلم ركعتين ناسيا، فلما نبه على سهوه أضاف إليهما ركعتين ثم سجد سجدتي السهو. يقول: من أخبار الآحاد التي لا تثمر علما ولا توجب عملا. وبينا لماذا من أخبار الآحاد؟ لأنها معارضة بمثلها. طبعا هذا دليل رابع يسقطها عن الاعتبار الشيخ المفيد، وهو أنه يقول هي أخبار الآحاد، والآحاد تفيد علما في باب العقائد أو لا تفيد علما، فهي ساقطة عن الاعتبار من هذه الجهة. ولو كانت مفيدة فهي معارضة بمثلها، معارضة بروايات أقوى منها، معارضة ماذا؟ بالقرآن الكريم. وهذا يعتبر جواب رابع من الشيخ المفيد. وقال الشيخ الطوسي بعدما روى حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما سجد سجدتي السهو قط، قال بأن الذي يفتي به هو يفتي به المحقق الطوسي هو ما تضمنه هذا الخبر، لا الأخبار التي قدم ذكرها وفيها أن النبي سجدها فسجد. وقال المحقق في المختصر النافع: والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة، منصب الإمامة لا ينسجم مع السهو في العبادة. وقال العلامة في التذكرة: وخبر ذي اليدين عندنا باطل، لأنه الخبر كان عن ذي اليدين الذي نبه رسول الله، لأن النبي المعصوم لا يجوز عليه الساهو. وقال الشهيد الأول في الذكرى، وقال الفاضل المقداد، وقال الشيخ بهاء الدين العاملي، وقال وقد ألف غير واحد من الأصحاب كتبا ورسائل في نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإجماع من علمائنا بنحو لا يؤثر فيه خلاف الشيخ الصدوق وشيخه ابن الوليد، الإجماع قائم على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت بل الأنبياء جميعا لا يصدر منهم السهو حتى ولو في مقام تطبيق العبادة على أنفسهم. هذه كلمات. من الكلمات القيمة الواردة في الباب ما ذكره صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه في المجلد 13 صفحة 72. الحق والإنصاف أنه هذه العبارات من هذا الشيخ الفقيه المحقق كبيرة جدا. قال لكن ومع ذلك كله، بعد أن نقل الرواية وأن بعض الأصحاب مثل الشيخ الصدوق وغيرهم ذهب إلى وقوع السهو من النبي، يقول قال ولكن ومع ذلك كله فالإنصاف أنه لا يجترأ على نسبة السهو إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ التفتوا إلى ما يقول. يقول لما دل من الآيات والأخبار كما نقل، من قول هذه جميعا فقط هو يشير إليها. شوف الرجل إشقد متتبع في الروايات. يقول ما دل على طهارة النبي وعترته من جميع الأرجاس والذنوب وتنزههم عن القبائح والعيوب وعصمتهم من العثار والخطال في القول والعمل وبلوغهم إلى أقصى مراتب الكمال وأفضليتهم عما عداهم في جميع الأحوال والأعمال، وأنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وأن حالهم في المنام كحالهم في اليقظة، وأن النوم لا يغير شيئا من منهم شيئا من جهة الإدراك والمعرفة، وأنهم لا يحتلمون ولا يصيبهم لمة الشيطان ولا يتثاءبون ولا يكونون، وأنهم يرون من خلفهم كما يرون بين أيديهم ولا يكون لهم ظل، وأنهم علموا ما كان وما يكون من أهول الدهر إلى انقراضه، وأنهم جعلوا شهداء على الناس في أعمالهم، وأن ملائكة الليل والنهار كانوا يشهدون مع النبي صلاة الفجر، وأن الملائكة كانوا يأتون الأئمة عند وقت كل صلاة، وأنهم ما من يوم ولا ساعة ولا وقت صلاة إلا وهم ينبهون الأئمة للصلاة ليصلوا معهم، وأنهم كانوا مؤيدين بروح القدس يخبرهم ويسددهم ولا يصيبهم الحدثان ولا يلهو ولا ينام ولا يغفل، وبه علموا ما تحدون العرش إلى ما تحت الثرى، ورأوا ما في شرق الأرض وغربها، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله، كما ورد أنهم لا يعرفهم إلا الله، ولا يعرف الله حق المعرفة إلا هم، وليسوا هم أقل من الديك. التفتوا جيدا لهذا الاستدلال. أنتم تعلمون أن الديك لا يفوتها أوقات الصلوات، وخصوصا ماذا؟ صلاة الصبح. يقول هم وضعهم أقل من الديك التي وردت الروايات فيها. شوفوا المحقق عندما يتكلم هكذا يتكلم، وأنهم وليسوا هم أقل من الديكة التي تصرخ في أوقات الصلوات وفي أواخر الليل لسماعها صوت تسبيح ديك السماء الذي هو من الملائكة، وعرفه تحت العرش، ورجلاه في تخوم الأرض السابعة، وجناحاه يجاوزان المشرق والمغرب، وآخر تسبيحه في الليل بعد طلوع الفجر ربنا الرحمن لا إله غيره ليقم الغافلون. تعالوا عن ذلك علوا كبيرا. نعم لو أمكن دعوة ثبوت تكاليف خاصة لهم مقام تقوم مقام هذه التكاليف اتجه دعوى جواز نومهم عنها. ها هاي الجملة بعد هذه مطلب دقيق آخر صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه يشير، يقول لعل لهم تكاليف فوق هذه التكاليف المتعارفة، يعني لهم واجبات فوق هذه الواجبات. إذا ثبت من الأدلة أنهم يسهون أو ينامون فبالنسبة إلى تلك التكاليف التي هي إضافية ولم يثبت، بل قام الدليل على العكس، حتى تلك أيضا ماذا؟ لا تفوتهم من قبيل صلاة الليل، فإن صلاة الليل تكليف ماذا؟ إضافي، ولم يثبت من دليل أو من غيره من قرآن أو رواية أن رسول الله فاته ماذا؟ صلاة الليل أيضا، فكيف أن يفوته صلاة ماذا؟ صلاة الصبح. هؤلاء الذين يبحثون عن مقامات الأئمة عليهم مراجعة الصفحتين من الجواهر ليعرفوا بأن هذا المحقق الفقيه ماذا يقول في مقامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا كل هذا الذي ذكره صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه فيها روايات، والشيخ عباس القوشاني رحمة الله تعالى عليه من أساتذتنا ومن أهل المعرفة الكبار ومن تلاميذ مرزا علي القاضي الكبير، امحشي كل واحدة من هذني ذاكر ماذا؟ الرواية التي تشير إليها. ومن الكلمات القيمة في هذا المجال ما ورد أيضا عن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في التنقيح المجلد الثالث صفحة 73. هناك السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في بحث لا إشكال في نجاسة الغلاة، المسألة الثانية من أبواب النجاسات، يقول لا إشكال في نجاسة الغلاة. هسا من هم الغلاة؟ التفتوا جيدا، من هم الغلاة؟ بحث جيد أيضا. يقول الغلاة على طوائف، فمنهم من يعتقد بالربوبية لأمير المؤمنين أو أحد الأئمة الطاهرين، فيعتقد بأنه الرب الجليل وأنه الإله المجسم الذي نزل إلى الأرض، وهذه النسبة لو صحت وثبت اعتقادهم بذلك فلا إشكال في نجاستهم وكفرهم. هذا مما لا ريب فيه. المعنى الثاني، ومنهم من الغلاة من ينسب إليه الاعتراف بألوهية علي، بألوهية الله سبحانه، إلا أنه يعتقد أن الأمور الراجعة إلى التشريع والتكوين كلها بيد أمير المؤمنين، والله فوضه في ذلك. ثم يضرب مثال يقول كالملك يفوض الأمر إلى وزيره وهو ينعزل عن الأمر، وهذا مما لا ريب أيضا ماذا؟ في بطلانه. التفتوا إلى القسم الثالث، يقول ومنهم من لا يعتقد بربوبية أمير المؤمنين كالوجه الأول، ولا بتفويض الأمور إليه كالوجه الثاني. بعد ماذا يعتقد سيدنا؟ التفت جيد، هذا البحث اللي الآن في الأيام مطروح أيضا. يقول وإنما يعتقد أنه عليه السلام وغيره من الأئمة الطاهرين هم ولاة الأمر، وأنهم عاملون لله سبحانه، وأنهم أكرم المخلوقين عنده، فينسب إليهم الرزق والخلق ونحوهما، ولكن لا كإسنادها إلى الله حتى يكون بالذات ومستقل، بل كأي إسناد. يقول بل كإسناد الموت إلى ملك الموت. ملك الموت يتوفى الأنفس أو لا يتوفى الأنفس؟ ها، ولكن يتوفاها بإذن الله. يقول هاي ثابتة لأئمة، التفتوا جيدا، هاي الولاية التكوينية، هاي الولاية التكوينية، هذه هي الولاية التكوينية هذه، وهو أن النبي والإمام يميت، ولكن يميت ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد يقول وإلى ملك، كإسناد الموت إلى ملك الموت والإحياء إلى عيسى. ومن أوضح المصادق الولاية التكوينية ماذا؟ إحياء الموتى، كما ورد في الكتاب العزيز وأحيي الموتى بإذن الله، وغيره مما هو من إسناد فعل من أفعال الله بالذات إلى بعض العاملين وهم أولياؤه أنبياؤه وأئمته. واضح؟ خب، ومثل هذا الاعتقاد، التفتوا جيدا، ومثل هذا الاعتقاد غير مستتبع للكفر أولا، ولا هو إنكار، ولا هو إنكار للضروري ثاني. لا يقول لنا قائل بأنه لو أثبتنا الرزق والإحياء والإماتة لغير الله فهو إنكار لضروري من ضروريات الإسلام، يقول لا، هذا ليس إنكارا للضروري. فعد هذا القسم من أقسام الغلو مثل ماذا؟ يقول مثل نظير ما نقل عن الصدوق أن نفي السهو عن النبي أول درجات الغلو. كيف أننا نحن لا نقبل ذلك الكلام؟ إذا أحد قال أن هذا درجة من درجات الغلو ماذا نقول له؟ نقول لا، ليس هذا من الغلو. والغلو بهذا المعنى الأخير، يا معنى هذا المعنى اللي يذكر الشيخ الصدوق أو المعنى الذي ذكرناه في الولاية التكوينية، المعنى الثالث لأئمة أهل البيت، والغلو بهذا المعنى الأخير مما لا محذور فيه أولا، ولا مناص عن الالتزام به ثانيا. وهذا فقيه مثل السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، مو أنه فقط لا محذور فيه، بل الواقف على الأدلة ماذا لا بد أن يقول؟ لا بد من الالتزام به، لا بد. هسا اللي ما يقف عليها بعد هذا واقف على القرآن والرواية، لو ما واقف على القرآن والرواية شوفوا اللي دي يقوله ترى مو فيلسوف حتى تقول يجر النار إلى قرصه، ولا هو عارف حتى يجر النار إلى قرصه، ولا أبدا، وإنما هو ماذا؟ فقيه أصولي. يقول أولا لا محذور فيه، مو بس لا محذور فيه، يترقى، يقول بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة بنحو الموجبة الجزئية، مما لا كلام فيه. الذي يراجع الآيات والروايات يرى أن المسألة ماذا؟ من الواضحات. أما إذا لم يراها ماذا نفعل له؟ هذا فقيه، يعني الذوق الفقهي أيضا ماذا؟ مو البعض يتهمون هذا الاتجاه، يقولون بابا هذول اللي قارين فلسفة يحشون هذا الحشي، اللي قارين عرفان يحشون هذا الحشي، أما الفقهاء شنو؟ ها؟ ما يتكلمون هذا الكلام؟ تفضلوا، هذا أحد أكبر فقهاء الطائف. يقول مما لا مناص من الالتزام به في الجملة، يعني بنحو الموجبة الجزئية، الإيمان بالولاية التكوينية من ضروريات المذهب، من ضروريات المذهب. فلهذا تجد أن سيد الإمام قدس سره عندما يأتي إلى هذه المسألة يقول هذه من ضروريات المذهب. نعم وقع الخلاف بين علمائنا في ماذا؟ وقع الخلاف في هذه المسألة، وهو حدود الولاية التكوينية، سعتها وضيقها، ملتفتين؟ فالخلاف لم يقع بين علمائنا المحققين منهم في إثبات الولاية التكوينية، إنما وقع الكلام بينهم في ماذا؟ في سعة دائرتها وماذا؟ وضيق دائرتها، فهي من ضروريات ومن مسلمات مذهب الإمامية. هذه هم عبارة. العبارة الثالثة وردت للسيد الخوئي أيضا في المجلد الثالث من كتابه مستند العروة الوثقى، عفوا المجلد السادس كتاب الصلاة مستند العروة الوثقى صفحة 329. يقول في صفحة 329 هذا: وربما يستدل أيضا بجملة من الروايات الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الظهر وتسليمه على الركعتين المشتملة على قصة ذي الشمالين أو ذي اليدين، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن سأل القوم وتثبت من سهوه تدارك الركعتين ثم سجد سجدتين للسهو، وفي بعضها كصحيح الأعرج التصريح بأنه سجد سجدتين لمكان كلام صدر منه وفيه. هذه الروايات التي دلت على سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يناقشها بمناقشتين، التفتوا للمناقشتين. أولا يقول أن هذه الروايات في أنفسها غير قابلة للتصديق. شوفوا فقيه الواقف على لحن كلام أهل البيت يقول هاي الروايات في نفسها كاذبة. افترض احنا أدلة همات أخرى ما عندنا معارضة لها، في نفسها قابلة للصدق أو غير قابلة للصدق؟ هي في نفسها كاذبة غير قابلة للتصديق. لماذا سيدنا يقول وإن صحت أسانيدها؟ لماذا؟ يقول لمخالفتها لأصول المذهب من المسلمات القطعية قرآنا ورواية أن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ماذا؟ لا يسهون. فحتى لو وردت عندنا روايات حتى لو كانت صحيحة السند فهي ماذا؟ فهي ساقطة عن الاعتبار. هذا أولا. يقول وثانيا على أنها معارضة في موردها، يعني أنه يوجد لها معارض في نفس موردها، وهي الرواية التي قرأناها من البحار، وهو أنه رسول الله لم يسجد سجدتي السهو قط، المصرح بأنه لم يسجد للسهو. قال سألت أبا جعفر هل سجد رسول الله سجدتي؟ قال لا ولا يسجدهما، فلا بد من ارتكاب التأويل أو الحمل على التقية أو الضرب عرض الجدار. هذه الروايات إما نوجهها كما حاول أن يوجهها صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، قال لعل لهم تكاليف خاصة ماذا؟ ها؟ يسهون عنها لعله، هذا توجيه للرواية. وإما أنه تحمل على التقية، أن الإمام سلام الله عليه كان في مقام ماذا؟ التقوية، وما كان يستطيع أن يصرح بالرأي الذي عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وكم له من نظير. وإما إذا لم تحمل على التقية وحملت على أصالة الجد وأن الإمام بصدد بيان الحق في المسألة فلا بد أن يرضى بها عرض الجدار. لماذا؟ لأنها مخالفة للقرآن الكريم. إلى هنا اتضح لنا بأن القرآن حجة، وأن قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي فيما يرتبط بعالم التبليغ وفيما يرتبط بحياته الفردية والشخصية كله ماذا؟ كله حجة. هذا هو المقام الأولي من البحث، لأنه قلنا توجد عندنا مقامات ثلاثة من البحث. أولا حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا قولا تقريرا، وقد فصلنا الكلام فيه. بعد ذلك لابد أن ننتقل ماذا؟ إلى المقام الثاني من البحث. ما هو المقام الثاني؟ وهو سنة الصحابي. عندنا بحثين، البحث الأول مرتبط بسنة الصحابي، وأن قول الصحابي حجة على حد حجية قول النبي، هذه مسألة. وعندنا مسألة أخرى مرتبطة بقول الصحابي مو سنة الصحابي، وذيك مسألة أخرى سيأتي الكلام عنها فيما يأتي بعد ذلك. الآن نريد أن ندخل في المقام الثاني من البحث، وهو أن الصحابة أقوالهم هل هي حجة، أفعالهم هل هي حجة على حد حجية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا. وهو المقام الثاني من البحث، سنة الصحابة. يقول الشاطبي سنة الصحابة سنة يعمل عليها ويرجع إليها، كما يعمل على قول النبي ويرجع إلى ماذا؟ إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيخنا ما هو دليله؟ قال والدليل على ذلك أمور، والأمور التي ذكرها يقول السيد الحكيم لا تنهض بإثبات ما يريده، نعرضها ملخصتان. الدليل الأول ثناء الله عليهم من غير مثنوية، لا يوجد لغيرهم، ومدحهم بالعدالة وما يرجع إليها، كقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذن الآيات لابد أن يكون مصادقها منه، مصادق أولئك الذين قال القرآن عنهم أنهم مرتدون، أنهم منافقون، أنهم بحثوا. يأتي مفصلا يقول هؤلاء أصحاب الرسول هم مصداق ماذا؟ للشهادة. في بعض الروايات إذا صار وقت نقرأ لكم إياه. يقول كيف يمكن أن نقول، الإمام يقول كيف يمكن أن نقول أن هذه الرواية وردت في جميع الأمة وفيهم من لا تقبل شهادته على بغلة؟ الإمام يقول وفي الأمة من لا تقبل شهادته على بغلة، على أمور حقيرة لا تقبل شهادته، كيف تقبل شهادة هؤلاء عند الله على الناس أجمعين؟ هسه مهم تأتي الآيات. قال ففي الأولى إثبات الأفضلية على سائر الأمم، وذلك يقضي باستقامتهم على كل حال وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة، وفي الثانية إثبات العدالة مطلقا، وذلك يدل على ما دلت عليه الأولى. والجواب على الآية يأتي، والحمد لله رب العالمين.